الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يوقف الوقت. حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن زريع حاء. يريد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي الحديث عن شيخ آخر. قال: وحدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل حاء. وحدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. وزاد عن بشر والضيف، ثم اتفقوا: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد عن بشر وقال محمد: غير متأدل مالا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله تعالى عنه أرضا بخيبر. قال الشارح رحمه الله: في نصيبه من الغنيم، تلك الأرض حصلت في نصيبه من الغنيمة رضي الله تعالى عنه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، ما أصبت مال أحب عندي منه، فكيف تأمرني به؟ هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ينفذون ما أرشدهم الله إليه. قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكانت هذه الأرض أحب وأحسن الأموال إليه، فأراد أن يتقرب بها إلى الله جل وعلا رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها، أي أوقفت أصل الأرض. حبست أي أوقفت. وتصدقت بها، يعني بثمرتها بغلتها تزرع، فإذا أثمرت الثمر يكون صدق. الأرض وقف لا تباع، لكن تزرع وثمرتها صدقة، أو يبنى فيها بناء ويسكن فيها الفقراء، أو تؤجر ويتصدق بالإيجار، المهم أنها هي تبقى لا تباع، محبوسة موقوفة، فائدتها تعطى للفقراء. إن شئت حبست أصلها، أي أوقفت الأرض، وتصدقت بها، أي بثمرتها أو بمنفعتها. فتصدق بها عمر رضي الله عنه، يعني أوقفها كما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، مثل هذا الوقت الذي منفعته مستمرة، صدقة جارية الوقت، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولهذا ينبغي لنا أن نعتني بتربية الأولاد، فإذا كانوا صالحين يدعون لنا، فلا بد أن نهتم بتربيتهم وتوجيههم التوجيه الصحيح. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا والمسلمين. فتصدق بها عمر رضي الله عنه، يعني أوقفها كما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم، وتصدق بثمرتها وبمنفعتها. أنه لا يباع أصلها، الوقف لا يباع أصلها، ولا يوهب، لا يوهب لأحد، ولا يورث، الورثة لا يرثون، للفقراء، منفعتها للفقراء. والفقير هو الذي لا يجد القوت الذي يكفيه، يجد أقل من النصف. والقربى تصرف للأقارب، والرقاب أن يعطى منها المكاتب الذي يريد أن يشتري نفسه من سيده، يعطى منها ما يعينه على فك رقبته. وفي سبيل الله يعطى منها المجاهدين في سبيل الله، وابن السبيل المسافر المنقطع الذي نفد زاده يعطى منها. وزاد عن بشر: والضيف، يكرم بها الضيف. ثم اتفقوا، أي اتفق الرواة، أنه قال: لا جناح على من وليها، يعني من قام بشؤونها، لا بأس على من وليها، أي قام بشؤونها والعمل فيها والقيام بلازمها.
صاحبه بنفسه،
اي نعم، ولو كان بنفسه. لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف، يأكل من ثمرتها بالمعروف، ويطعم صديقا، ولا بأس ان يطعم صديقه ايضا، غير متمول فيه. قال الشارح رحمه الله: اي غير متخذ منها مالا، اي ملكا، لا يتملك منها شيء، كما يأكل بالمعروف ويطعم صديقه بالمعروف، لكن لا يملك منها شيئا. زاد عن بشر قال: وقال محمد: غير متأثل مالا. قال الشارح: أي غير مجمع لنفسه منه رأس مال، لا يجمع منه مال لنفسه، لا يتملك منه شيء، يأكل بالمعروف ويطعم صديقه. فهذا صفة الوقف. قال الشارح رحمه الله، قال النووي رحمه الله: فيه دليل على صحة أصل الوقف، وأنه مخالف لشوائب الجاهلية، أي مخالف لأمور الجاهلية، وقد أجمع المسلمون على ذلك. وفيه أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما ينتفع فيه بشرط الواقف، يعني حسب ما شرط الواقف، كما شرط عمر أنها للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا بأس على أن من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متملك. نعم. وإنما ينتفع فيه بشرط الواقف، فيه صحة شروط الواقف إذا كانت موافقة للشريعة، إذا كانت الشروط موافقة للشريعة، أما إذا كانت الشروط مخالفة للشريعة فلا يعمل بها. إذا قال هذه للموالد، موالد بدعة، هذا شرط باطل، إذا شرط الواقف شرطا مخالفا للشرع لا يعمل به، إنما ينفذ فيما يوافق الشرع، أما ما يخالف الشرع يلغى ويجعل فيما يوافق الشرع. قال المنذري رحمه الله، وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. فالوقف لا يباع إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا صار لا ينتفع به، إذا صار لا ينتفع به، أرض زراعية، الناس هدموا مزارعهم بنوا قصور، أصبحت هذه أرض باقية في الوسط ما أحد يزرعها ولا تزرع ولا فائدة، فإذا بطل نفعها تباع وتحول إلى وقف آخر فيه فائدة، عند الضرورة تباع ولكن يشترى بها وقف آخر ويكون بحسب شرط الله، وأما بغير وجه لا يجوز بيع الوقف. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة، عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نسخها لي، أي كتبها لي، عبد الحميد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ، فقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متأثل مالا، فما عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال وساق القصة، قال وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله، وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين، إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة رضي الله عنها ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه. عبد الحميد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب نسخ هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله، كلنا عبيد الله، يتشرفون بتسميتهم عبد الله، هو عمر لكن قال هذا ما كتب عبد الله، يعترف بالعبودية لله، شرف العبد أن يعترف بعبوديته لله، لا يتكبر، يعترف بعبوديته لله. هذا ما كتب عبد الله عمر رضي الله عنه في ثمغ. قال الشارح بفتح المثلثة وسكون الميم والغين المعجمة، وحكى المنذري فتح الميم. قال أبو عبيد البكري هي أرض تلقاء المدينة، ثمغ أرض تلقاء المدينة اسمها ثمغ، كانت لعمر رضي الله عنه، ذكره الحافظ ابن حجر والقسطلاني رحمهم الله. وفي مراصد الإطلاع ثمغ بالفتح ثم السكون والغين معجمة موضع مال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقفه. المقصود أن ثمغ أرض تلقاء المدينة كانت لأمير المؤمنين عمر أوقفها رضي الله تعالى.
ثمغ وأرض ذي الحبر
يعني هذا وهذا كلاهما
كلاهما
نعم. فقص من خبره نحو حديث نافع يعني كالرواية السابقة قال غير متأثل مالا. وعرفنا أن معنى متأثل أي غير مجمع لنفسه منه رأس مال، إنما يأكل منه بالمعروف لا يتملك شيئا منه. فما عفى عنه أي فما زاد، فما عفى أي فما زاد عنه، فهو للسائل والمحروم، يعطى منها السائل ويعطى منها المحروم وهو الفقير المتعفف. المحروم هو الفقير الذي لا يسأل الناس، فهذا الفقير الذي لا يسأل الناس أحق من السائل. قال وساق القصة يعني كما تقدم، قال وإن شاء وإن شاء ولي ثمغ أي القائم بأمور هذه الأرض اشترى من ثمره رقيقا لعمله، يعني يشتري من هذا المال عبيد لخدمة الأرض لخدمة هذا الوقت. قال وكتب معيقيب الذي كتب ذلك الكتاب، معيقيب قال الشارح صحابي من السابقين الأولين هاجر الهجرتين وشهد المشاهد ولي بيت المال لعمر رضي الله عنه وكان يكتب لعمر رضي الله عنه في خلافته. فالذي كتب هذا هو هذا الصحابي معيقيب رضي الله تعالى عنه، وشهد على ما في الكتاب عبد الله بن الأرقم. قال صحابي معروف ولاه عمر بيت المال رضي الله تعالى عنه،
شهد على هذا القصة
نعم على هذا الوقت نعم
بوحدته ما عنده شاهد آخر.
هنا ما ذكر إلا هذا، الله أعلم قد يكون آخر لكن هنا ما ذكر. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به. هذا ثمر، فأما الأرض الأولى بخيبر هي في حياة النبي. إيه نعم، ثمغ التي بخيبر يعني التي بخيبر غير، وهذه ثمغ تلقاء المدينة، هذه أرض أخرى. نعم، تلك بخيبر الأولى وهذه بثمغ تلقاء المدينة يعني مقابلة المدينة. قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه إن حدث به حدث أي إن مات رضي الله عنه أن ثمغا اسم أرض وصرمة ابن الأكوع. قال الشارح قيل هما مالان معروفان بالمدينة ثمغ وصرمة، مالان معروفان بالمدينة كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فوقفهما. وقيل المراد في حديث عمر بالصرمة القطعة الخفيفة من النخل ومن الإبل، هذا قول آخر أن الصرمة القطعة الخفيفة من النخل ومن الإبل يعني شيء من النخل وشيء من الإبل، كذا في فتح الودود شرح سنن أبي داود. قال في النهاية الصرمة هنا القطعة الخفيفة من النخل وقيل من الإبل، فقيل أن صرمة أرض وقيل أنها نخل أو شيء من الإبل. والعبد الذي فيه العبد الذي في ثمر، والمئة سهم الذي بخيبر ورقيقه، أي المماليك العبيد الذين فيه، والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي، أي المئة التي أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه.
وسمة ابن الأكوع، سمة موضع سيف ينسب ابن الأكوع،
لعلها كانت لابن الأكوع، كانت ملكا لابن الأكوع فانتقلت إلى عمر. نعم. قال رحمه الله، قال والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي. قال الشارح رحمه الله، وعند عمر بن شبة كما في الفتح، والمئة وسق التي أطعمني النبي صلى الله عليه وسلم. والمئة أي الوسق من التمر، والمئة الوسق التي أطعمني النبي صلى الله عليه وسلم، أي التي أعطانيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها مع ثمر على سننه الذي أمرت به، يعني يكون وقفا مثل ثمر. والمراد بالوادي يشبه أن يكون وادي القرى، لعله يقصد بالوادي وادي القرى. قال تليه حفصة، حفصة أم المؤمنين ابنته هي تكون والية على هذا الوقت، تليه أي تقوم بشؤونه حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت عمر ما عاشت مدة حياتها. ثم يليه ذو الرأي من أهلها، ثم إذا ماتت أهل الرأي والفهم والفقه من أهلها يلونه، أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل، يعني أطعم أو اشترى رقيقا منه، يعني لخدمة ذلك المكان وللعمل في ذلك في تلك الأرض. فدل هذا على مشروعية الوقف وأنه صدقة جارية. باب ما جاء في الصدقة عن الميت. حدثنا الربيع بن سليمان، وبهذه المناسبة بعض الناس يوقف على أولاده دون بناته، هذا ظلم. الوقف إذا كنت تريد الوقف لك الثلث من المال، أوقفه المستحقين، أما الورثة يأخذون حقهم. وأما إذا أوقفت على الأولاد دون البنات هذا ظلم، حرمت البنات من الميراث وجعلت حيلة وقف، هذا ما يصلح. تريد الأجر والثواب ثلث مالك أوقفه في فعل الخير، والباقي الورثة يأخذون كما أمر الله. وكثير من العقارات القديمة أوقفها أصحابها فما زالت قائمة انتفعوا بها، ولما تهدمت تركوا وصارت خراب. فإذا أردت أن توقف لك الثلث من مالك أوقفه في فعل الخير، وورثتك يأخذون ما كتب الله له. وأما توقف على الأولاد تحرم البنات أو ما إلى ذلك هذا لا ينبغي. باب ما جاء في الصدقة عن الميت. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال أخبرنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن أراه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والحديث رواه مسلم أيضا رحمه الله تعالى. فعلينا أن نتزود لآخرتنا، فإذا مات الإنسان انقطع عمل، إلا من صدقة جارية كوقف أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. فالصدقة الجارية كالوقف. أو علم ينتفع به كتعليم وتصنيف. أو ولد صالح يدعو له. قال ابن الملك: قيد بالصالح لأن الأجر لا يحصل من غيره، انتهى. وقال ابن حجر المكي: المراد من الصالح المؤمن. قال المناوي: وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفع، تحريض الولد على الدعاء، دعاء غير الولد ينفع الميت، إذا دعا المسلم لأخيه ينفع، لكن دعاء الولد فيه حث للولد على أن لا ينسى والديه، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. قال: وورد في أحاديث أخر زيادة على الثلاث، وتتبعها السيوطي رحمه الله فبلغت 11، ونظمها في قوله: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير 10. علوم بثها، علوم نشرها، 1 ودعاء نجل، أي دعاء ولد، وغرس النخل، غرس نخلا وأوقفها، والصدقات تجري، يعني الوقف الجاري منه غرس النخل وحفر البئر وبناء مساكن للفقراء ونحو ذلك. علوم بثها ودعاء نجل، أي دعاء ولد، وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف، أن يورث مصحفا ما زال يقرأ فيه يكون له الأجر، ورباط ثغر إذا كان مرابطا. الذي الرباط هو أن يحرس المسلمين من الأعداء عند مداخل البلاد، الذي يحرس المسلمين من أعدائهم عند مداخل البلاد، عند مدخل البلد يحرس المسلمين من الكفار، هذا إذا مات عمله مستمر. وحفر البئر، حفر بئرا ما زال الناس يشربون من ذلك فأجره جاري، أو إجراء نهر يجري نهر ماء يشرب منه الناس والدواب، وبيت للغريب بناه، بيت بناه للفقير يسكن فيه وابن السبيل، وبيت للغريب بناه يأوي إليه، أي يسكن فيه المحتاجون، أو بناء محل ذكر، يعني كالمساجد التي يذكر فيها الله ويعبد فيها الله، وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصري. النووي رحمه السيوطي رحمه الله جمعها. بلغت 11. اي نعم، بعضه يدخل في بعض، نعم صدق. اللهم اصلحنا واصلح اولادنا وازواجنا وذرياتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. باب ما جاء في من مات عن غير وصية يتصدق عنه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت وأعطت، أفتجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتصدقي عنها. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أن امرأة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بغتة، ماتت بدون مرض بدون أسباب بغتة. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة على الإيمان. موت البغتة كثر في هذا الزمان، يخرج الإنسان من بيته سليما بعد ساعة مات فلان، الله المستعان، حوادث وأمراض، الله المستعان. نسأل الله حسن الخاتمة على الإيمان. فعلى المسلم أن يكون دائما نفسها، اي ماتت بغتة، ولولا ذلك لتصدق واعطت، يعني انا اعرف انها تحب الخير لكن ماتت بغتة ما تمكنت. افتجزئ ان اتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتصدقي عنها. قال المنذري واخرجه النسائي وابن ماجه رحمهم الله. فدل على ان الصدقة عن الميت تنفع الميت إذا كان موحدا بإذن الله تعالى.
فالزنك مع النفلين.
نعم.
فالزنك يعني زكاة النفلين.
الزكاة، الزكاة واجبة إذا ماتت كان عندها مال حال عليه الحول ولم تزكي، هذا دين الله، هذا يجب من رأس المال، هذا دين الله يجب من رأس المال. أما هذا تطوع من مال، من مالك أنت، إذا ما أوصى فالذي يريد من ماله الخاص يتصدق، أو اتفق الورثة على أن يجعلوا جزءا من المال صدقة لا بأس. وأما إذا لم يتفقوا المال مال الورثة، الذي يريد يتصدق من حقه الخاص، إلا إذا اتفق الورثة أن يجعلوا جزءا صدقة، إذا اتفقوا وكانوا كلهم بالغين يفهمون ذلك وآذنوا لا بأس، وإلا فالمال مال الورث، الذي يريد يتصدق يتصدق من حقه الخاص. إذا ما أوصى المال مال الورث ليس له شيء، إلا إذا هم ربنا وفقهم اتفقوا قالوا نجعل الثلث لأبينا أو لأمنا لا بأس، إذا لم يتفقوا قالوا نعم نريد حقنا ما. فالذي يريد يتصدق يتصدق من نصيبه الخاص. أما إذا أوصى فهذا حق له الثلث إذا أوصى، إذا لم يوصي فأصبح المال مال الورث، إلا أن يتفقوا ويتصدقوا بجزء منه أو يتصدق كل إنسان من نصيبه الخاص. نعم. وهذه الصدقة لا يحدد لها وقت معين كما يفعل المخرفون يوم الثالث يوم الاربعين يوم المئة على رأس السنة هذا بدعة. متى ما وفقك الله تتصدق، وإذا جعلته في رمضان لأجل زيارة الأجر هذا لا بأس. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا زكريا بن إسحاق قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها رضي الله عنه. قال للشارح مخرفا أي حائطا، ما شاء الله بستان، تصدق ببستان عن أمه جزاه الله خير. وحقها أكبر من ذلك، حق الوالدين أعظم من ذلك رضي الله تعالى. ورد في حديث لا يجزي والد ولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه، لا يستطيع الوالد أن يجزي والده إلا إذا وجده عبد واشتراه واعتقه يمكن. فحق الوالدين كبير، رب ارحمهما صلى الله عليه وسلم. ففيه أن الصدقة عن الميت تنفع الميت بإذن الله إذا كان موحدا. باب ما جاء في وصية الحرب يسلم وليه أن يلزمه أن ينقذها. حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال أخبرني أبي قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. وأما ما زال كافر ما ينفع. العاص بن وائل مات كافرا عدوا لله ولرسوله، فالكافر ما ينفعه شيء، نسأل الله السلام والعافية. إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. إذا كان مسلما موحدا لا يشرك بالله شيئا متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال المنذر رحمه الله وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب واختلاف الأئمة فيه، ما يرى بعض العلماء أن حديثه حسن والله أعلم. قال والحديث دليل على أنه لا يجب على ورثة الكافر المسلمين تنفيذ وصيته بالقرب، لا يلزم ورثة الكافر المسلمين أن ينفذوا وصية الكافر لأن وصيته باطلة وعمله باطل. باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث. حدثنا محمد بن العلاء أن شعيب بن إسحاق حدثهم عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه توفي واستشهد يوم أحد رضي الله عنه، وترك عليه 30 وسقا من تمر. الوسق الواحد 60 صاع، 30 وسق. الله أكبر. وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود دين، فاستنظره جابر فأبى. جابر رضي الله عنه قال لليهود اصبر، لا أعطيك لكن اصبر عنه. فأبى اليهودي أن يعطيه مهلة، فكلم جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه. يا رسول الله كلم اليهودي يصبر عنه. الله أكبر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودية. الله أكبر. هذا من تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام. رسول الله يشفع لجابر عند يهودي عدو الله. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام عندك ثمر النخل خذه بالذي لك، عندك ثمر النخل الذي لوالد جابر خذه بما لك عليه. فأبى اليهودي، وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظره أي يمهله، فأبى وساق الحديث. فلما أبى النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابرا أن يجز ويجمعه، وإذا فعل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجز وجمع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فدار النبي صلى الله عليه وسلم على التمر ودعا الله تعالى أن يبارك فيه وأن يسدد دين عبد الله مات شهيدا في سبيل الله. فاستجاب الله دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل يكيل ويعطي حتى أخذ اليهودي حقه وبقي شيء كثير. هذا من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم 3 وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم 3، العلم المشروع تعلمه، المفروض تعلمه 3، وما سوى ذلك فهو فضل زائد. آية محكمة، آية من كتاب الله محكمة غير منسوخة، أو سنة قائمة، سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو سيرته، أو فريضة عادلة. أحكام الفرائض، أحكام المواريث
عادلة،
يعني ليس فيها ظلم ولا جور. قال الشارح رحمه الله قال الخطابي رحمه الله في هذا حث ترغيب على تعلم الفرائض وتحريض عليه وتقديم لعلمه. والآية المحكمة هي كتاب الله تعالى، واشترط فيها الإحكام لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به، يعني هناك بعض الآيات منسوخة والمنسوخ لا يعمل به، وإنما يعمل بناسخ. والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من السنن المروية. وذكر في الفريضة العادلة قريبا مما في فتح الودود. قال المنذري رحمه الله وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو أول مولود ولد بإفريقيا في الإسلام وولي القضاء بها. هذا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي أول مولود ولد بإفريقيا في الإسلام وولي القضاء بها، وقد تكلم فيه غير واحد. وفيه أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقيا، وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم، يعني تكلم فيه بعض الشيء. أما على كل حال، الأدلة تؤيد هذا، أن العلم الذي يجب علينا هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكام المواريث. باب في الكلالة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، هو وأبو بكر رضي الله عنه ماشيين. فعيادة المريض من حق المسلم على إخوانه. وقد أغمي علي، من شدة المرض أغمي عليه لا يشعر بنفسه. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فلم أكلمه بسبب الإغماء، فتوضأ وصبه علي، توضأ وصب ذلك الماء عليه، فأفقت. الله تعالى رفع عنه الإغماء. فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي ولي أخوان؟ قال: فنزلت آية المواريث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. قال الشارح قال القسطلاني رحمه الله: الكلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد. إذا مات ميت ليه أبوه مات قبله وليس له أولاد يسمى كلال. إذا مات الميت وأبوه قد مات قبله وليس له أولاد، أو أولاده ماتوا قبله وليس له والد ولا ولد، يسمى كلال.
الكلالة أي لغة؟
لغة القرآن.
لا، كيف يقال كلالة؟ ليس له والد ولا ولد كلالة.
اصبر. قال: وهو قول جمهور اللغويين، وقال به علي وابن مسعود رضي الله عنهما، أو الذي لا والد له فقط وهو قول عمر، أو الذي لا ولد له فقط وهو قول بعضهم، أو من لا يرثه أب ولا أم. وعلى هذه الأقوال فالكلالة اسم للميت، وقيل الكلالة اسم للورثة ما عدا الأبوين والولد. قاله قطرب واختاره أبو بكر رضي الله عنه. وسموا بذلك سموا كلالة، لأن الميت بذهاب طرفيه والده وولده تكلله الورثة، أي أحاطوا به من جميع جهاته. سموا كلالة كأنما أحاطوا به من جميع جهاته، ليس له والد ولا ولد، له إخوة ونحو ذلك، فهذا يسمى كلالة لأنهم أحاطوا به من جميع الجهات. قال الشارح رحمه الله قال الخطابي رحمه الله: وكان جابر رضي الله عنه يوم نزول الآية ليس له ولد ولا والد، فعلم أنه الكلالة من لا ولد له ولا والد.
لأن سبب نزول الآية جابر ولم يكن له ولد ولا والد، والده استشهد يوم أحد وليس له ولد.
قال وروي أن عبد الله بن حرام رضي الله عن أبا جابر قتل يوم أحد، ونزلت آية الكلالة في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية المواريث وهي قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية. يستفتونك أي يستخبرونك، يستفتونك أي يستخبرونك بالكلالة، والاستفتاء طلب الفتوى. وتمام الآية إن امرؤ مرفوع بفعل يفسره، إن امرؤ هلك أي مات ليس له ولد أي ولا والد وهو الكلالة، وله أخت من أبوين أو أب، الأخت شقيقة من أبيها وأمها أو من أبيها فقط، فلها نصف ما ترك، ليس له ولد ولا والد وله أخت شقيقة أو أخت من أب، فلها نصف ما ترك، وهو أي الأخ كذلك يرثها جميع ما ترك. لو كانت الميتة امرأة لا ولد لها ولا والد ولها أخ، الأخ يرثها،
والباقي للعصبة،
الباقي للعصبة. نعم. وهو يرثها جميع ما تركت إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له. إذا كانت المرأة لها ولد ذكر الأخ ما له شيء، الولد يحجب الأخ. أو أنثى، أما إذا كان لها بنت فله ما فضل عن نصيبها، البنت تأخذ النصف والباقي يأخذه الأخ عصب. ولو كانت الأخ أو الأخ، ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم في أول السورة. أما إذا مات الميت وله أخ من أم أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس، هؤلاء الإخوة من الأم. أما الذي تقدم ذكرهم الأشقاء أو من الأب، فالإخوة المذكورون في آية يوصيكم الله في آخرها المراد به الإخوة من الأم، أما المذكورون في الآية التي في آخر السورة المراد بهم الإخوة الأشقاء أو الأخوة من الأب. قال ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة. فإن كانتا أي الأختان اثنتين فصاعدا، لأنها نزلت في جابر رضي الله عنه وقد مات عن أخوات، فلهما الثلثان مما ترك. إذا كان الإخوة أخوات شقاء أو أخوات من أب اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك، كذا في تفسير الجلالين. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. باب من كان ليس له ولد وله أخوات. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا كثير بن هشام قال أخبرنا هشام يعني الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اشتكيت مرض وعندي سبع أخوات، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي، نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في وجه جابر رضي الله تعالى عنه، لعله قرأ شيئا ونفخ. فأفقت، أزال الله عنه الإغماء، أفاق. فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال أحسن، يعني زد. قلت الشطر النصف، قال أحسن أي زد. ثم خرج وتركني، فقال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا، أي لا أظنك تموت من وجعك هذا. وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين. سنتين إلى مئة الثلثين. قال وكان جابر رضي الله عنه يقول أنزلت في أي في قصتي وفي سؤالي هذه الآية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
يعني الآية التي في آخر السورة.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال أخبرنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال تجزئك آية الصيف. قال الشارح أي تكفيك آية الصيف وهي قوله تعالى ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يعني تكفيك هذه الآية. وسميت آية الصيف لأنها نزلت في وقت الصيف. قال الخطابي رحمه الله أنزل الله في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء وهي الآية التي في أول سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، وفيها إجمال وإبهام لا يكاد يتبين هذا المعنى من ظاهرها. ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف وهي التي في آخر سورة النساء وفيها من زيادة البيان ما ليس في آية الشتاء، فأحال السائل عليها ليتبين المراد بالكلالة المذكورة فيها. قال الخطابي رحمه الله واختلفوا في الكلالة من هو؟ فقال أكثر الصحابة رضي الله عنهم هو من لا ولد له ولا والد، لأن جابر هو سبب نزول الآية كان لا ولد له ولا والد والله أعلم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل قولهم، وروي عنه أنه قال هو من لا ولد له، ويقال إن هذا آخر قوليه. قال المنذري وأخرجه الترمذي رحمه الله. قال تجزئك آية الصيف وهي التي في آخر سورة النساء، والآية الأولى هي في الشتاء التي في آخر يوصيكم الله في أولادكم.
وهو يبين اسم الكلالة هذه الآيات ويكفيكم.
الآية التي في أول السورة فيها بيان ميراث الإخوة من الأم، من الأم فقط، فإن كان له أخ فإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ وأخت فلكل واحد منهما السدس، هذا في الإخوة من الأم. وأما التي في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، هذا في الإخوة الأشقاء أو لأب. فالآية الأولى نزلت في زمن الشتاء التي في آخر يوصيكم الله في أولادكم، وهذه الآية التي في آخر النساء نزلت في زمن الصيف، فلذا هذا قال تجزئك آية الصيف يعني التي في آخر سورة النساء التي بين الله فيها الإخوة الأشقاء ومن الأب. قال فقلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا، قال كذلك ظنوا أنه كذلك، يعني هكذا ظنوا أن الكلالة من لم يترك ولدا ولا والدا، ترك إخوة ونحو ذلك وسموا كلالة لأنهم أحاطوا به من جميع جهاته. والله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
ما فهمت حتى الآن الكلالة.